بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق إن الكذب حرام بضرورة العقول والأديان وبالأدلة الأربعة، ثم قلنا هل الكذب معدود من الكبائر أم لا؟ المصنف ذكر أخبار تدل على أنه من الكبائر. قرأنا رواية الصدوق في العيون ورواية الأعمش التي عبر عنها المصنف بالموثقة، وقرأنا مرسلتين، وأيدنا المدعى برواية الإمام العسكري عليه السلام، ثم تمسكنا بالآية الكريمة إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، تمسكنا بها للاستدلال على أن الكذب من المعاصي الكبيرة. ثم قلنا لأجل دلالة الآية على أن الكاذب كافر، ذهب جماعة إلى أن الكذب مطلقا معدود من الكبائر سواء ترتب عليه مفسدة أم لا. وأيدنا المدعى بما روي عن النبي في وصيته لأبي ذر، ثم ذكرنا استدراك، وهو أن الظاهر من بعض الأخبار عدم كون الكذب على الإطلاق من المعاصي الكبيرة، مثل رواية أبي خديجة. قلنا هذه الرواية تدل على أن الكذب على الله ورسوله هو المعدود من المعاصي الكبيرة، وما عدا ذلك ليس من الكبائر، فتكون الرواية مقيدة للإطلاقات الدالة على أن الكذب على الإطلاق من الكبائر. شوفوا رواية أبي خديجة لو كان لها مفهوم، هي ماذا تقول؟ تقول الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله من الكبائر، مفهومها أن الكذب على غير الله ورسوله ليس من الكبائر. طيب، هذا الاستدراك. ثم رجعنا عن هذا الاستدراك وقلنا إن الكذب على الإطلاق من المعاصي الكبيرة، فالكذب من الكبائر، وقسم من الكذب معدود من أكبر وأشد الكبائر، وهو الكذب على الله وعلى رسوله. نتيجة هذا الاستدراك ماذا؟ أن رواية أبي خديجة لا تكون مقيدة للإطلاقات المتقدمة الدالة على أن الكذب مطلقا من الكبائر. الآن نسأل، نحن أولا قلنا رواية أبي خديجة مقيدة للإطلاقات، ثم رجعنا عن ذلك وقلنا إن رواية أبي خديجة لا تصلح لتقييد المطلقات المتقدمة. طيب نسأل، لو دار الأمر بين أن تكون هذه الرواية مقيدة للمطلقات وبين أن تدل الرواية على أن الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله من أعظم الكبائر، زين، إذا كان كذي بالتالي لا تكون مقيدة للمطلقات، أيهما أولى؟ المصنف قال حمل رواية أبي خديجة على أنها تدل على أن الكذب على الله ورسوله من أعظم الكبائر أولى من جعلها مقيدة للمطلقات المتقدمة الدالة على أن الكذب مطلقا من الكبائر سواء ترتب عليه مفسدة أم لا. ما هو وجه الأولوية؟ واضح عندكم، لأنه تقييد المطلقات بالرواية يتوقف على انعقاد مفهوم للوصف أو مفهوم لللقب وهو لم ينعقد. ثم قرأنا مرسلة سيف ابن عميرة أو عميرة اللي يستفاد منها أن الكذب الذي يترتب عليه مفسدة كبيرة هو المعدود من الكبائر، وأما الكذب الذي يترتب عليه مفاسد صغيرة مثل الكذب عن هزل فليس من الكبائر بل هو من المعاصي الصغيرة. إذن هذه الرواية تدل على أن بعض أقسام الكذب من الكبائر، لا أن جميع أقسام الكذب معدود من الكبائر. وصلنا إلى رواية ابن الحجاج اللي هي الصحيحة التي تدل على أن وصف الكذاب لا يطلق على كل من يكذب، مو أي شخص يكذب نقول له أنت كذاب، لأنه ما من أحد إلا ويصدر منه الكذب. يعني الناس خب يصدر منهم الكذب لكن لا يقال هذا كذاب، فبالتالي الكذب ليس من الكبائر مطلقا، بل الكذب الذي هو الكذب اللي معدود من الكبائر هو الكذب الصادر من الشخص المعتاد على الكذب والحريص على الكذب. يعني الكذب المستمر الذي يصدر من شخص باستمرار هذا معدود من المعاصي الكبيرة. الآن نقرأ الرواية مع بقية الروايات. قال: وفي مرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب فالصغير اشترى على الكبير إلى آخر الخبر. ويستفاد منه أن عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد. وفي صحيحة ابن الحجاج: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال: لا، مو شرط، أن مو كل واحد يكذب تسميه كذاب، لا، ما من أحد إلا أن يكون ذاك منه. ما عندنا إحنا شخص إلا المعصومين صلوات الله عليهم إلا أن يكون الكذب يصدر منه الكذب. الحين بحياته كلها خل نفرض أنه عالم كبير صاحب تقوى كذا، لكن مرات يكذب لأجل جهة معينة مثلا، فبالتالي ما من أحد إلا أن يكون ذاك منه. ولكن المطبوع على الكذب، يعني هذا الشخص الذي طبعه الكذب الحريص والمعتاد على الكذب، يقول المصنف: فإن قوله ما من أحد إلا يكون ذلك منه يدل على أن الكذب من اللمم، من المعاصي الصغيرة التي تصدر من كل أحد لا من الكبائر. طيب: وعن الحارث الأعور عن علي عليه السلام: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، وألا يعد أحدكم صبيه. زين، شوفوا، يعني ألا يعد يعني لا يجوز أن يعد أحدكم صبيه ثم لا يفي له. طيب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذبه وفجر إلى آخر الخبر. يقول المصنف: وفيه، يعني في خبر الحارث، أيضا إشعار بأن مجرد الكذب ليس فجورا. واضح؟ طيب، الآن لدينا مطلب جديد. هذا المطلب نصدره بسؤال: هل خلف الوعد داخل في الكذب أم لا؟ المصنف قال: الظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب. بأي بيان؟ بهذا البيان. هذه الرواية الحارث اللي قريناها، أمير المؤمنين ماذا قال عليه السلام؟ قال: ولا أن يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له. هذا وإن كان يظهر منا أن الوعد مع إضمار عدم الوفاء مصداق للكذب، يعني مثل لو وعد الواحد ابنه قال له: أنا بابا باكر أشتري لك لعبة، بس لمجرد إسكاته عن البكاء يبكي ما راضي يسكت، قال له: باكر أشتري لك اللعبة الفلانية حتى يسكته. هذا مضمر لماذا؟ لعدم الوفاء، بس يبي يسكته، هذا غايته. انزين، هذا الوعد منهي عنه. لماذا منهي عنه؟ لأن الوعد المذكور صار مصداقا للكذب المحرم، فيظهر أن الوعد مع إضمار الوفاء، شوفوا، إذا وعدت وأنا مضمر للوفاء هذا لا يكون المصداق للكذب، فيما إذا لم أفي به لسبب من الأسباب. واضح؟ ثم يقول: هذا الذي قلناه من أن الوعد مع إضمار عدم الوفاء يكون مصداقا للكذب، هذا غير صحيح. ليش غير صحيح أيها المصنف؟ يقول: لأنه ليس مصداقا حقيقيا للكذب. طيب، أنت قد تجي الآن بذهنك، يجي لك إشكال، تقول: كيف لا يكون الوعد مع إضمار عدم الوفاء مصداقا للكذب، مع أن الكذب أطلق عليه في رواية الحارث؟ خل نقراها. يقول: وأن لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له إن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب يهدي إلى الفجور، فبالتالي أطلق على الوعد الذي هو مقارن لإضمار عدم الوفاء أطلق عليه الكذب. فكيف أنت أيها المصنف تقول أن الكذب ليس، عفوا، أن خلف الوعد ليس مصداقا حقيقيا للكذب؟ ما هو الجواب؟ المصنف يقول: هذا الإطلاق الموجود في رواية الحارث إنما هو لوجهين، يعني لأحد وجهين: إما أن خلف الوعد حيث أنه حرام فأطلق عليه كذب من حيث الحرمة. واضح؟ يعني خلف الوعد ليس كذبا حقيقة، بل هو كذب مجازا. بأي لحاظ؟ بلحاظ أن حكمه حكم الكذب وهو الحرمة. الوجه الثاني لتصحيح إطلاق الكذب على الوعد هو شنو؟ يقول المصنف: الوعد بالمطابقة من مقولة الإنشاء، الوعد بالمطابقة إنشاء، وبالالتزام إخبار. يعني إذا هذا وعد ابنه بأن يشتري له لعبة مثلا، هذا لازمه أنه أخبر عن شراء اللعبة له في الغد، فلو أضمر عدم شراء اللعبة أصلا، قال: ما أشتري له، أنا بس رد تسكته حين الوعد، يتصف الوعد بالكذب. عرفت شلون الوعد يتصف بالكذب؟ أصلا كل الإنشاءات من هذا القبيل، لأنه الإنشاء بمدلوله المطابقي هو ليس أخبار، هذا إنشاء كما سأمثل الآن، لكن من حيث لازم الإنشاء، لازم الإنشاء شنو هو؟ هو الإخبار عن وقوع الفعل في المستقبل. ولذا الشيخ الكبير كاشف الغطاء ماذا قال؟ ذكر أن الكذب إن كان، شوفوا الكذب، الكذب وإن كان من صفات الخبر، ليش؟ لأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، لكن حكم الكذب يجري في الإنشاء الذي له دلالة التزامية على الخبر. هنجيب له مثال، مثلا المدح، المدح من مقولة الإنشاء، لكنه بالالتزام يدل على الإخبار. مثل شنو؟ كما لو مدح شخصا بخيلا بالكرم والجود، أو مدح امرأة قبيحة بالجمال. هذا المدح وإن كان من مقولة الإنشاء، لكن باعتبار دلالته الالتزامية هو إخبار، وإخبار عن صفة غير موجودة في هذا الشخص، لأن هذا الشخص بخيل، أنت شنو جاي تمدحه بالجود والكرم؟ فبالتالي يجري عليه حكم الكذب فيكون حراما بهذا الاعتبار. طيب الذم أيضا من مقولة الإنشاء، لكن من حيث دلالة الذم على الإخبار عن نفي صفة هي موجودة في الشخص، يجري عليه حكم الكذب فيكون حراما. مثل لو ذم الشخص الشجاع في أبيات وقال هذا جبان، أو امرأة جميلة وصفها بغير صفات الجمال مثلا. زين، ناخذ مثال أيضا، التمني، التمني من مقولة الإنشاء، لكن لو قال ليتني مت قبل هذا، وهو يكره الموت، واضح؟ فيكون هذا في حكم الكذب. الترجي أيضا من الإنشاءات، مثل ألا ليت الشباب يعود يوما، والحال أن المترجي يعلم أن الشباب لا يعود، واضح؟ طيب الأمثلة على الإنشاء كثيرة. الآن صاحب كاشف الغطاء الشيخ الكبير يذكر هذه الأمثلة، يقول أو ينشئ الإيجاب وهو لا يقصد الإيجاب. شلون؟ كأن يقول لشخص يجب عليك المكث في المسجد هذه الليلة، هذا إنشاء، لكن هو مستلزم للإخبار عن وقوع المكث الذي لم يقع في الخارج، فيكون قوله هذا متصفا بالكذب باعتبارها بهذا الاعتبار. أو ينشئ الندب، شوفوا الندب والاستغاثة لها معنى، هنا الندب يقصد منه أن يقول مثلا لزيد اذهب إلى الحرب، يندبه إلى الحرب، وهو لا يريد أن يذهب زيد إلى الحرب، هذا أيضا بهذا الاعتبار يكون أنه إخبار وهو متصف بالكذب. أو يقول لابنه سأشتري لك لعبة اليوم، هذا المثال، وهو عازم على أن لا يشتري له اللعبة أصلا. جميع هذه الموارد من الإنشاء، وهي بمدلولها المطابقي لا تتصف بالكذب، لكن بلحاظ المدلول الالتزامي يجري فيها حكم الكذب وتكون حراما باعتبار لوازمها. الحاصل نرجع إلى أصل المطلب، شنو هو؟ هل خلف الوعد داخل في حقيقة الكذب أم لا؟ المصنف يقول سواء كان الوعد المستلزم للأخبار داخلا في الكذب أو غير داخل في الكذب، خلف الوعد ليس داخلا في الكذب حقيقة. فلا تشمله الأدلة الدالة على حرمة الكذب. لماذا؟ لأن خلف الوعد ليس من مقولة الكلام، الكذب من مقولة الكلام. إذن يكون الكذب من مقولة وخلف الوعد من مقولة أخرى، لأن الكذب مأخوذ في حقيقته إظهار خلاف الواقع، هذا هو الكذب. أما خلف الوعد لم يؤخذ في حقيقته إظهار خلاف الواقع. ليش؟ لأن الوعد إنشاء، فبالتالي لا يكون داخلا في حقيقة الكذب. نطبق هذا المقدار. يقول: وقوله: ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا يفي له، لا بد أن، هذا طبعا كتبوا فوق عنوان أنه مطلب جديد، هل خلف الوعد معدود من الكذب أم لا؟ لا بد أن يراد منه، زين، يعني لا بد أن يراد من قول الإمام عليه السلام: ولا أن يعد أحدكم صبيه، أن يراد منه النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء، وهو المراد ظاهرا بقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طبعا المقت هو البغض الشديد، يعني الله يبغض بشدة أن تعدوا شخصا وأنتم عازمون على عدم الوفاء بهذا الوعد. إذن هذه الآية الشريفة تدل على حرمة الوعد مع إضمار عدم الوفاء بالوعد، بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقيا. هذا بل، ليش؟ هذا إضراب، لأن في السابق شنو قال؟ قال الوعد مع إضمار عدم الوفاء من مصاديق الكذب، الآن يبي يستدرك يقول: لا، ليس من مصاديق الكذب حقيقة. وأن إطلاق الكذب عليه في الرواية، هذا اللي قلنا إن قلت، إذا إجا واحد وقال أنه شلون تقول أنه ليس من الكذب مع أنه في الرواية أطلق عليه الكذب، يقول: وأن إطلاق الكذب عليه في الرواية لكونه في حكمه. شوفوا، هذا واحد، هذا الوجه الأول من حيث الحرمة، أو هذا الوجه الثاني لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل، كما أن سائر الإنشاءات كذلك. ولذا، يعني ولأجل أن سائر الإنشاءات مستلزمة للإخبار عن وقوع الفعل، ذكر بعض الأساطين، وهو الشيخ الكبير كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، أن الكذب وإن كان من صفات الخبر، إلا أن حكمه، حكم الكذب اللي هو حكم الكذب شنو؟ الحرمة التكليفية، يجري في الإنشاء المنبئ عنه، يعني عن الإخبار. جيب لنا أمثلة، يقول: كمدح مذموم، شخص مذموم، شخص بخيل، شخص أنه جدا بخيل يروح يمدحه بالسخاء، وذم الممدوح، شخص شجاع ممدوح يروح يذمه ويقول عنه أنه جبان، وتمني المكاره بأن يقول أنه ليتني مت قبل هذا، والحال أنه يكره الموت، وترجي غير المتوقع، إذن ألا ليت الشباب يعود يوما، هو يدري الشباب ما رح يرجع، هذا أمر غير متوقع أن يعود أصلا وهو يعلم بذلك، وإيجاب غير الموجب. عرفت شلون تنقرأ؟ يعني مثل ما تقول: أوجبت عليك هذا الفعل، مع أن المتكلم لا يقصد الإيجاب. الإيجاب هو إنشاء، لكنه مستلزم للإخبار عن وقوع أمر هو لم يقع في الخارج، فيكون القول متصفا بالكذب بهذا اللحاظ. وندب غير النادب، يعني ينشئ ندب فعل هو لا يقصد به الندب، كأن يقول لزيد اذهب إلى الحرب وهو أصلا ما يبي أنه زيد أن يذهب إلى الحرب. ووعد غير العازم، إنزين هذا اللي احنا ذكرناه أنه يعني يعد أنه ولد مثلا أن يشتري له لعبة وهو عازم على أن لا يشتري له هذه اللعبة. كل هذه الموارد من الإنشاء، وإن لم تكن في حد نفسها تتصف بالكذب، لأن الخبر هو الذي يتصف بالصدق والكذب، هذه إنشاء واضح، لكن يجري فيها حكم الكذب لأنه ماذا؟ لأن لازمها الإخبار، فتكون حرام باعتبار اللوازم. ثم يقول وكيف كان، يعني الآن سواء كان الوعد المستلزم للإخبار داخل في الكذب حكما أم غير داخل في الكذب حكما، خل نرجع إلى أصل المطلب، كذب يومو كذب. يقول فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب. لماذا أيها المصنف؟ يقول لعدم كونه من مقولة الكلام. هذا الوعد هو مو من مقولة الكلام، واضح؟ لأنه شنو؟ هو من مقولة الإنشاء مو من مقولة الإخبار. نعم. طيب إلى هنا قلنا الوعد من مقولة الإنشاء، والكذب من مقولة الإخبار، وإطلاق الكذب على الوعد إما باعتبار أنه في حكم الكذب يعني هو حرام كما أن الكذب حرام، أو باعتبار لازمه كما بينا. الآن لدينا استدراك. ما هو هذا الاستدراك؟ نحن قلنا إن الكذب عبارة عن عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الواقعية، واضح؟ هذا الكذب. إنزين خلف الوعد عبارة عن ترك ما وعد به ونقض ما التزم به. إنزين إذن هما حقيقتان متغايرتان، هذا ما قلناه. الآن نريد أن نستدرك ونقول أليس الوعد إخبار بالنسبة إلى ما أخبر به؟ مثلا لو قال أنا عازم على ملاقاتك غدا، أو جيب المثال اللي يذكرون الأساتذة، أنا عازم على ضيافتك يوم الجمعة. خب هذا وإن كان وعدان زين لكنه داخل في الخبر، لأنه يتضمن معنى خبري، فلو أخلف الوعد يكون خلفه للوعد كذبا باعتبار اللازم، لأن النسبة لم تقع مطابقة للواقع. إذن خلف الوعد تكذيب للمعنى الالتزامي للوعد الذي هو معنى خبري. وأما لو فرضنا أنه جاء غدا كما وعد، جاء للملاقات أو أقام المائدة، سوى عزيمة، خوش عزيمة يوم الجمعة، هنا الوفاء بالوعد يتصف بالصدق. إذن الوعد من جهة الخلف قد يتصف بالكذب، ومن جهة الوفاء قد يتصف بالصدق. بأي لحاظ؟ بلحاظ المعنى الالتزامي لا بلحاظ المعنى المطابقي. يقول نعم. طيب نعم هذا شنو استدراك؟ هو كذب للوعد بمعنى جعله مخالفا للواقع. زين لما تقول هذا كذب للوعد يعني شنو معنى؟ معنى أنت جعلت الوعد مخالفا للواقع باعتبار ما يستلزمه من الإخبار. أنت أخبرتنا تريد تدعونا إلى عزيمة يوم الجمعة، شبيك؟ إيش صاير؟ فأنت كذاب، كذبت علينا. افرض همينا لو كان في شخص آخر دعانا يوم الجمعة وإحنا اعتذرنا قلنا لا فلان وعدنا يوم الجمعة مثلاً ويريد يسوي لنا مثلاً سمج واعتذرنا لذاك الشخص، إجا هذا أخلف بالوعد، هاي صارت الخسارة خسارتين. نعم، كما أن إنجاز الوعد يعني الوفاء بالوعد صدق له، أنت لما تفي بالوعد هذا الوفاء بالوعد يتصف الوعد بالصدق، تقول وعد صادق وعد كاذب، هني طبعا لازم تقول صادق لأنه شنو هو وفى بالوعد، اجل الملاقات أو سوى العزيمة ودعانا وأكلنا والحمد لله، بمعنى بأي معنى جعله مطابقا للواقع، يعني تفسير صدق الوعد معناه شنو هو إنجاز الوعد، إنجاز الوعد يعني الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد صدق للوعد، واضح؟ يعني أن يجعل الوعد مطابقا للواقع، فإذا وعدنا بوليمة يوم الجمعة يجعل إعداد الوليمة يوم الجمعة وإحنا نروح ناكل أنه هذا تصديق لوعده، فيقال صادق الوعد. صادق الوعد ترى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني أي يقال للوعد الذي وفى به أنه وعد صادق ووعد غير مكذوب، هذا عطف تفسير. ثم يقول والكذب بهذا المعنى ليس محرما على المشهور. زين رجعنا حق مشكلة ثانية، هذه العبارة احنا شنو نسوي فيها الشيخ؟ مو انت الآن قلت انه الكذب بأي معنى؟ بمعنى جعل الخبر مخالفا للواقع، هذا بعد معنى الكذب، بالتالي يصدق على خلف الوعد بلحاظ مدلوله الالتزامي. شوفوا الكلام قد يتصف بالكذب حين ما يتكلم به المتكلم، هذا القدر المتيقن من حرمة الكذب، وقد لا يتصف الكلام حين صدوره من المتكلم بالكذب، ما تقدر تقول عنه كذب، ولكن يعرض له ما يلحقه بالكذب بعد ذلك، مثل أي عنوان؟ خلف الوعد. خلف الوعد هذا حين الوعد ما تقدر تقول له كذاب. خطية يقول لك أنا يوم الجمعة عازمك على الغد تقول له كذاب؟ لا، لكن يعرض لهذا الوعد ما يلحقه بالكذب، مثل عنوان خلف الوعد، عنوان الخلف يلحق ما أخبر به المتكلم بالكذب. زين الكذب بهذا العنوان لا يكون حراما وإن كان كذبا، عرفت شنو قلنا؟ لهذا يقول والكذب بهذا المعنى ليس محرما على المشهور، لكن إذا قال ليس محرما على المشهور هذا إشارة إلى أن الكذب بهذا المعنى أيضا حرام عند الشيخ الأنصاري، قاعد يقول على المشهور. لهذا يقول وإن كان غير واحد من الأخبار ظاهرا في حرمته، يعني في حرمة الكذب الحاصل من أنه عدم تصديق الوعد أو خلف الوعد، وفي بعضها الاستشهاد بالآية المتقدمة. أي آية؟ تذكرون إحنا قبل زين لما تحدثنا عن الكذب، زين يعني استشهدنا بآية قلنا أنه قوله عليه السلام عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له فمن أخلفه فبخلف الله بدأ، يعني من أخلف وعده لأخيه المؤمن كأنه بدأ بالله، ولمقته تعرض، وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فبالتالي هذه الرواية تدل على حرمة خلف الوعد المستلزم للكذب. زين، طبعا فيها استشهاد لإثبات حرمة الكذب الحاصل من الوعد. ترى بالآية، شوفوا الآية مرة أخرى، خلنا نقرأها. بلى، الآية خوب الشيخ ما ذكرها، وفي بعضها الاستشهاد بالآية المتقدمة. يا أيها الذين آمنوا، هذه هي الآية اللي راح نتحدث عنها، لما تقولون ما لا تفعلون. هذه ترى مو مختصة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تقول أن الشخص الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله هو كذا، أو الذي ينهى عن المنكر وهو يفعل. لا، هذه مطلقة، لما تقولون ما لا تفعلون، يعني هذا شامل للذي دعانا يوم الجمعة إلى الوليمة ثم خابرنا يوم الخميس وقال أنا ما ألي خلق أسوي يوم الجمعة عزيمة. نقول له هذا شنو؟ هذا خلف الوعد، وهذا مستلزم للكذب. ونقرأ للآية، لما تقولون ما لا تفعلون، تتمت الآية، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، إلى هنا شنو صار؟ صار أنه الكذب باعتبار دلالته الالتزامي، الوعد، الوعد باعتبار دلالته الالتزامية. شنو دلالة الالتزامية؟ هو قاعد يخبر يريد يسوي العزيمة وأنه ملتزم بهذا الأمر، فلو أخلف هنا نقول هذا يتصف بالكذب، نقول ليش كذبت علينا؟ يقول عمي وين أنا كذبت؟ نقول هذا باعتبار الدلالة الالتزامية للوعد، أنت حينما وعد صحيح الوعد من باب الإنشاء، لكن من باب الالتزام ومن باب اللوازم هو إخبار، فبالتالي أنت ماذا كذبت، أو نقول أنه جعلت المعنى الخبري اللي أنت أخبرت به الذي هو لازم الوعد، جعلت المعنى الخبري مخالفا للواقع، وبالتالي تحققت حقيقة الكذب. هذا بالنسبة لهذا المطلب. ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين، الآن مطلب جديد، هل الكذب في الهزل حرام أو ليس حرام؟ هذا مطلب جديد. المصنف يقول إذا لاحظنا الخبرين الأخيرين اللي هي مرسلة سيف وخبر الحارث، خصوصا المرسلة اللي فيها اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، اتقوا أمر والأمر ظاهر في الوجوب، فتكون المرسلة أظهر من خبر الحارث، لأن خبر الحارث ورد فيه لا يصلح من الكذب جد وهزل. طيب، هذان الخبران يدلان على حرمة الكذب حتى إذا كان في الهزل، لكن يمكن أن يقال المراد من الكذب في الهزل في الخبرين شنو هو المراد؟ أن يكون الكلام صادرا عن جد لكن بداعي الهزل، ولا يشمل الكلام الذي بنفسه مصداق للهزل. هذا يحتاج توضيح؟ بلي، يحتاج توضيح، لأن الكذب عن هزل على قسمين. القسم الأول أن يتكلم بكلام لا بداعي الجد، بل يتكلم بداعي الهزل، يعني هو حين يتكلم لا يقصد الحكاية عن الواقع، فيكون لديه قصد استعمالي، يستعمل هذه الألفاظ لكن ليس لديه إلا قصد استعمالي فقط، وليس لديه قصد جدي. نجيب له مثال، كما لو وصف أحد الجالسين في المجلس إنزين مجلس في ناس هو وصف واحد قال هذا فلان هواية ذكي صاحب بديهة، مع أن هذا الشخص الكل يعلم أنه أبله. ليش؟ حتى يضحك أهل المجلس عليه. هنا في هذا القسم المصنف يقول لا يبعد أنه جائز فيما إذا نصب قرينة على أنه هازل، وأن الألفاظ الصادرة منه لا يوجد فيها قصد الجد ولا قصد تحقق مدلول هذه الألفاظ في الخارج. واضح؟ طيب هذا القسم الأول اللي هو جائز. القسم الثاني أن يتكلم المتكلم بألفاظ عن جد وعن إخبار، عرفته؟ لكن بداعي الهزل، من دون أن يكون إخباره مطابقا للواقع أو للخارج، بالتالي نقول هذا كذب، هذا يصطلح عليه. شفتوا هذا القسم الثاني هو المصطلح عليه بالكذب في مقام الهزل. إذا إجوا تسألوننا في الامتحان ما المراد من الكذب في مقام الهزل اللي هو حرام، نقول شنو؟ نقول هذا القسم الثاني، إن الواحد يتكلم بألفاظ عن جد ويخبر لكنه بداعي الهزل، يريد يضحك الناس من دون أن يكون إخباره مطابقا للخارج، بما أن هناك إخبار وهذا الإخبار غير مطابق للخارج فيكون كذبا. واضح؟ أما أنه كذب، لماذا كذب؟ فلأنه يخبر بخبر غير مطابق للواقع. مثل هنجيب مثال، أنه ناس هم قاعدين بالمجلس وفد واحد قاعد بالمجلس خطية مديون وعليه ديون وهم يدرون كلهم، هذا يخبره يقول له ترى الملك رح اجل قريتنا وصل، مع أنه في مقام الهزل لأنه لا يتكلم بداعي الجد بل هو يتكلم بداعي المزاح. زين، مثلا مثل ما قلنا المثال، يقول حق هذا الشخص الملك جاء إلى القرية، اذهب إليه الملك كريم، اطلب منه المال حتى تسدد ديونك إلى آخره، حتى يضحكون الجالسين. الملك خب لم يأتي إلى القرية، إذن هناك إخبار وهذا الإخبار غير مطابق للواقع. فهذا، حطوا بالكم رح أعيد العبارة، حيث أنه قاصد لهذه الألفاظ واحد، وقاصد للإخبار هاي اثنين، وخبره غير موافق للواقع هاي ثلاثة، فيصدق أنه كذب وإن كان الداعي إلى التكلم والكلام هو المزاح، يريد يمزح، يقول له عمي أنت مزحت صحيح لكنك ماذا؟ كذبت. ليش؟ أنت يجي يقول لا أنا تكلمت بداعي الهزل، نقول له اختلاف الدواعي لا يخرج الكذب عن واقعه وعن حقيقته، فأدلة حرمة الكذب تشمل هذا القسم الثاني ولا تشمل القسم الأول. نطبق هذا المقدار، يقول ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين، وانت إذا اجيت وقلبت كتابك راح تشوف آخر خبرين. زين، آخر خبرين شنو هم؟ وأكو صحيحك كانت بالنص بينهم اللي يقصدهم هو، شوفوا بلي احنا ماذا قرأنا؟ قرأنا مرسلة سيف، وبعدين صحيحة ابن الحجاج، وبعدين قرأنا انه خبر الحارث الأعور. هو مراد الأخيرين يقصد مرسلة سيف ابن عميرة أو عميرة وخبر الحارث الأعور، وإن توسط بينهما خبر أو مخبر صحيحة ابن الحجاج. واضح؟ لهذا قالوا أنه وصف الخبرين بالأخيرين مع كون صحيحة ابن الحجاج واقعة في الوسط بينهما. زين، هذا يحتاج إلى توجيه. شنو توجيهه؟ توجيهه أن الخبر في الاصطلاح مختص بالخبر الضعيف ولا يشمل الصحيح. إذن يكون المراد بالخبرين الأخيرين مرسلة سيف وخبر الحارث، والفصل بصحيحة ابن الحجاج لا يضر في هذا الكلام. هكذا وجه الكلام والله العالم. ثم أن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة، وأنا بيّن شنو خصوصية المرسلة، لأن هناك لاحظوا في المرسلة يقول اتقوا، أما في رواية الحارث يقول لا يصلحوا. حطيتوا بالكم؟ شوفوا خبر الحارث الأعور عن علي عليه السلام لا يصلح من الكذب جد ولا حسن، لكن في المرسلة لا، اتقوا الكذب الصغير من هو الكبير. اتقوا فعل الأمر، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب. حرمة الكذب حتى في الهزل، إن ظاهر الخبرين حرمة، واضح؟ فيكون خبر لقوله إن ظاهر، ويمكن أن يراد به، أن يراد بالكذب في الهزل طبعا اللي يدل عليه الخبرين، اللي الخبرين يدلون على حرمته، شنو المراد من الكذب في مقام الهزل، ويمكن أن يراد به الكذب في مقام الهزل. اللي أنا قلت لكم هذا ترى اصطلاح، هم نحن في الفقه عندما نقول الكذب في مقام الهزل شنو نقصد منه؟ نقصد منه القسم الثاني اللي هو أن يتكلم بكلام عن جد وهو يخبر لكن بداعي الهزل، وإخباره لا يكون موافقا للواقع. وأما نفس الهزل اللي هو القسم الأول بأن يكون المتكلم التكلم نفسه مصداق للهزل، يعني مو مصداق للجد، ما في بالتكلم، لا يوجد جد، لكن حينما تكلم نفس التكلم هو مصداق للهزل بلا حكاية عن الواقع وبلا شيء. هاي تدرون شنو؟ مثل اللي يتكلم بألفاظ لها معاني في الذهن من دون أن يقصد تحقق مدلولها في الخارج، يعني ما عنده إخبارات ولا يريد أن يحكي ولا يريد أن يخبر، فقط يريد أن يعني إحنا نعبر عنه بالتعبير الإصطلاحي أنه القصد الجدي غير موجود، القصد الاستعمالي موجود، مثل الألفاظ الصادرة من النائم، واضح؟ يقول وأما نفس الهزل، شوفوا يجي عرفه، وهو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله، ما عنده قصد جدي بس قصد استعمالي لا أكثر، فلا يبعد أنه غير محرم مع نصب القرينة على إرادة الهزال. إذن هذا الكلام يعني التكلم بالكلام الهزلي اللي الكلام في حد نفسه مصداق للهزل، هذا ما يكون حرام، لأنه ليش؟ لأنه إنشاء محض لا يوجد فيه إخبار أصلا، هذا جاي في مقام الهزل، إذن هو من مقولة الإنشاء الذي ليس له لوازم كما قلنا في الكذب. هنا ما في أي لوازم لأنه لا يقصد أن يخرج عن حدود الهزل ولا يريد أن يخبر عن أي شيء له واقع حتى نقول كلامك مخالف للواقع، كما صرح به. صرح بماذا؟ بأنه ليس حرام، لا يبعد أن يكون جائز مع نصب القرينة. ولعله هنا نحن بعد أن بينا هذا المقدار من الكلام، الآن نريد أن نقول نحن ماذا قلنا؟ قلنا أنه المرسلة سيف وخبر الحارث يدلان على أن هذا القسم القسم هذا اللي احنا ذكرناه القسم الثاني هو كذب، وإن كان الداعي إليه الهزل، لأن الدواعي لا تغير حقيقة الكذب. الآن المصنف يريد الرجوع عن الكلام الذي ذكره في الخبرين، يقول: يمكن أن نقول إن مرسلة سيف وخبر الحارث يدلان على الجامع بين الحرمة والكراهة. يعني شنو؟ على مطلق المرجوعية. عرفت شنو قاعد نقول؟ الآن راح نقوله، نكمل العبارة. يقول: كما صرح به بعض، يعني بعض الفقهاء، قال أنه الهزل في الكلام ليس محرما فيما إذا نصب قرينة. ولعله، هذا شنو تعليل لشنو ولعله؟ يعني لعل عدم تحريم الهزل والتكلم بالكلام الفاقد للمراد الجدي وللقصد إلى تحقق مدلولة في الخارج. لماذا؟ يقول: لعله لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود. لأن لما نقول الكذب ينصرف إلى الخبر الذي يقصد المتكلم به الحكاية عن الواقع، ولا يشمل أنه الكلام أو المتكلم الذي لا يقصد الحكاية عن الواقع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وللسيرة، يعني السيرة قائمة على جواز الكذب، اللي احنا قلنا انه القسم، انا بشرحي سويت القسم الاول زين، اللي هو حقيقته الهزل ولا يوجد هناك قصد حكاية عن الواقع. شوفوا دعوة الانصراف هذه كما سأبين، دعوة الانصراف، انا ما ادري ابين هذا المطلب يو اتركه، على العموم هو مطلب طويل وهذا قد يخرجنا عن المقصود. المهم الانصراف أن يكون الدليل شامل له ولكن منصرف عنه. يعني شو يصير معنى الانصراف؟ يعني أن هذا الكلام من مصادق الكذب حقيقة، إلا أنه منصرف عنه، مو هو من الأول كما قال المحقق الأيرواني أن هذا من الأول شنو ليس كذب، ومن باب السالبة بانتفاء الموضوع. عرفت شنو بقول؟ لا، مو هذا مراد الشيخ الأنصاري. مراد الشيخ الأنصاري عندما قال ولعله لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود أن هذا الكلام وإن كان من مصادق الكذب حقيقة إلا أنه منصرف عنه. طيب وللسيرة، ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحي، هذا اللي ردت أقوله. المصنف الآن يريد الرجوع عن الكلام الذي ذكره في الخبرين، يقول: يمكن أن نقول أن مرسلة سيف وخبر الحارث لا يدلان إلا على الجامع بين الحرمة والكراهة، يعني يدلان على مطلق المرجوحية. لماذا؟ لأن اتقوا في مرسلة سيف ظاهرة في غير الإلزام. احنا قبل قليل قلنا ظاهرة في المدري شنو الوجوب، ظاهر أمر، ظاهر في الحين بنرجع عن هذا الكلام. نقول اتقوا، هذا ظاهر في غير الإلزام، وقوله لا يصلح اللي في خبر الحارث ظاهر في المرجوحية. عرفتوا ليش احنا قلنا هذا الكلام؟ فبالتالي من هذا الكلام تكون النتيجة أن الخبرين المذكورين يدلان على مطلق المرجوحية. لكن هذا الكلام يحتاج إلى تعليق. شوفوا المصنف رحمه الله قال أولا ماذا قال؟ لا يبعد أن التكلم بالكلام الهزلي ليس حرام لدليلين. شنو هما الدليلين؟ الدليل الأول لأن الكذب ينصرف إلى الشخص الذي يتكلم بكلام قاصدا للحكاية عن الواقع ويكون كلامه مخالفا للواقع. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن سيرة المتشرع قائمة على جواز هذا الكذب على تقدير صدق الكذب عليه، حتى لو قلنا أنه من مصاديق الكذب، لكن السيرة قائمة، سيرة المتشرعة قائمة على جواز الكذب المذكور. زين، هذا اللي احنا قلناه، هذا الدليل الثاني. ثم المصنف قال ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية. هذه العبارة ذكرها المصنف للرجوع عن ما ذكره في أول الكلام. أول الكلام شنو قال؟ قال أن ظاهر الخبرين خصوصا المرسلة حرمة الكذب حتى في الهزل حين بيرجع. زين، بعد ما رجع ثم رجع ثالثة، هنا راح أقرأ لكم أنا شنو قال. قال ويحتمل غير بعيد حرمة الكلام الهزلي من دون قصد الحكاية عن الواقع. عرفتوا شنو صار؟ إذن هذا الكلام الهزلي الفاقد لقصد الحكاية عن الواقع، مرة الشيخ يقول حرام، مرة يقول مو حرام، بعدين اجى رجع قال ليس من البعيد أن نقول أنه حرام. الآن ليش ليس من البعيد؟ يقول للعمومات، أي عمومات السابقة اللي قريناها الدالة على حرمة الكذب مطلقا سواء كان عن جد أو هزل، خصوصا الخبرين الأخيرين اللي هما خبر سيف وخبر الحارث. ليش؟ لأن هناك أمر بالاجتناب عن الكذب في كل جد وهزل في خبر سيف، وفي خبر الحارث عد الكذب من الكبائر. ونحن وإن قلنا قبل قليل أن هذا الخبر لا يدل على أن الكذب من الكبائر، واضح؟ اللي هو خبر الحارث، لكن قطعا يدل على حرمة الكذب. احنا ذكرنا يوم كنا نتكلم عن بحث هل الكذب من الكبائر أم لا، هناك قلنا هذا الخبر لا يدل على أن الكذب من الكبائر، لكن بالأخرى يدل على حرمته أو لا، فيدل على حرمته. زين، ثم يقول الشيخ لا يبعد حرمة هذا القسم أيضا. ليش؟ لدلالة النبوي على ذلك، النبوي السابق ويل للذي يحدث ويكذب ليضحك القوم أو الناس، لأنه من الواضح. ليش النبوي يدل على هذا؟ لأن جل الأكاذيب المضحكة هي من قبيل عدم قصد الحكاية عن الواقع، مجرد هزل يعني. فبالتالي النبوي يدل على حرمة الأكاذيب التي تعد من مصاديق الهزل. نطبق هذا المقدار، يقول ويمكن حمل الخبرين، طيب اللي هو مرسلة سيف وخبر الحارث، على مطلق المرجوحية، وهذا بينته. ويحتمل غير بعيد أو غير بعيد حرمته، يعني حرمة الهزل، بأن يتكلم من دون قصد الحكاية عن الواقع. زين، لماذا؟ يقول لعموم ما تقدم، يعني لأجل الإطلاقات الدالة على حرمة الكذب مطلقا اللي قريناها، سواء كان عن جد أو هزل، سواء كان الهزل داعيا له وكان الكلام بقصد الحكاية أو كان الكلام مصداقا للهزل، هذا مطلقا ماذا؟ حرام، لعموم ما تقدم خصوصا الخبرين الأخيرين كما بينا. والنبوي في وصية أبي ذر، ليش ذكر النبوي؟ هو يعلل، يقول لأن الأكاذيب المضحكة أكثرها من قبيل الهزل، واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله ذم من يكذب لإضحاك الناس، خب أكثر الأكاذيب المضحكة هي من قبيل الهزل، فبالتالي النبوي يدل على حرمة الأكاذيب التي حتى لو كانت هذه الأكاذيب لا يوجد فيها أنه بلي، أنه الحكاية عن الخارج والحكاية عن مجرد كانت هزل، أيضا النبوي يدل على أنها حرام. يقول: وعن الخصام بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا زعيم ببيت، أنا زعيم يعني أنا كفيل، أنا ضامن لكم ببيت في أعلى الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء المجادلة، حتى لو هو محق ما يجادل. شوفوا بعض الناس لما تجي تجادله كثيرا يقول لك والله هاي أنا يعني هالمقدار أنا أفتهم، يقول الآن أنا قلت هذا الكلام زين، على العموم إذا هذا الكلام أنتم راضين بعد أنا يترك أنه المجادلة لا يجادل وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا، ولمن حسن أو حسن خلقه. طيب، وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. شنو يعني؟ يعني شوفوا الكذب هنا نريد أن نقول أن الكذب مطلقا حرام. بأي دليل؟ أن من كذب زين فهو ليس بمؤمن. لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب، يعني بعد ما يكذب، حتى أنه ما يكذب، ما يتكلم بكلام كذب. زين، لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب، الدل على ماذا؟ الدل على أنه الكذاب لا يجد طعم الإيمان، يعني ليس بمؤمن، فيكون الكذب مطلقا حرام. طيب، ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء. الآن لدينا بحثان، أحدهما هل المبالغة من الكذب، والبحث الثاني هل التورية من الكذب أم لا. هذا نتركهما إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.